بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
ضمن سلسلة البرامج العلمية،
مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم
سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم،
بصوت فضيلة الشيخ
سعيد شعلان.
وقبل أن نشرع أحبتنا الكرام في سماع منظومة الشيخ، يسرنا تقديم هذه اللمحة التعريفية بفضيلة مؤلفها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى.
الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي حكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين. ولد الشيخ 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك سنة 42 و300 للهجرة، ونشأ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق. وقد كان الشيخ آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، ولقد كان كما قال عنه شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. وعندما بلغ الشيخ 19 من عمره ومع صغر سنه، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب، فصنف الشيخ منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، والتي انتهى من تسويدها سنة 62 و300 للهجرة، وقد أجاد فيها. يعد الشيخ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر، وقد لبى نداء ربه تعالى في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 77 و300 للهجرة، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة. وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حارا يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموته، ومن ذلك قصيدة للشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي يقول في أولها: لقد دوى على المخلاف صوت، نعى النحرير عالمها الهمامة، تفجعت الجنوب وساكنوها على بدر بها يمحو الظلام، وذاعت في الدنا صيحات خطب، فهزت من فجائعها الأنام، فكفكفت الدموع على فقيد على الإسلام شمر واستقام، وأحيا في الربوع بيوت علم، وواسى مقعدا ورعى يتاما.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فامتثالًا لإشارة فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله تعالى بتسجيل منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وقد أشار فضيلته بتسجيلها تيسيرا على طلاب العلم الراغبين في حفظها وإعانة لهم على ذلك. فامتثالا لإشارته حفظه الله تعالى، عزمت مستعينا بالله على تسجيل هذه المنظومة المباركة بصوتي، غير أني أحب أن ألفت انتباه إخواني إلى أني اخترت أداء هذه المنظومة بطريقة منغمة، ولي أسوة في قراءة بعض طلاب العلم لبعض المتون على الشيخين الفاضلين الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى منغمين أداءهم، وكفى بالشيخين الفاضلين في الرضا بذلك أسوة. وقبل الشروع في قراءة هذه المنظومة المباركة أمتثل وصية مؤلفها رحمه الله تعالى بالدعاء له، حيث طلب ذلك في البيت قبل الأخير من منظومته، فأسأل الله عز وجل أن يجزل له وللشيخ محمد شارحها المثوبة والعطاء، وأن يجعل لي من الخير نصيبا بما نويته من الإعانة على وجه من وجوه البر والدلالة على نوع من أنواع الخير، والله حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دا ومن سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات.
أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان آيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العالي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحكيم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه تبعة أبحور، والخلق تكتبه بكل آن، فانت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالآيات خطه يسطر، وكل ذي مخلوقات حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. وقد روى الثقات عن خير المال بأنه عز وجل وعلا، في ثلث الليل الآخر ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤيات أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مريد، واو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله.
هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن مديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجلاه. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حاوته لفظات الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ورادا. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك.
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما.
والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرك أصار وهو الريا فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير البار كما أتى في محكم الأخبار
فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم
ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكاله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعة وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولات المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير بين بل إنها قاسمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام
فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية
هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارات على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتات الصحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
ضمن سلسلة البرامج العلمية،
مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم
سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم،
بصوت فضيلة الشيخ
سعيد شعلان.
وقبل أن نشرع أحبتنا الكرام بسماع منظومة الشيخ، يسرنا تقديم هذه اللمحة التعريفية بفضيلة مؤلفها الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى.
الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي حكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين. ولد الشيخ 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك سنة 42 و300 للهجرة، ونشأ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق. وقد كان الشيخ آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، ولقد كان كما قال عنه شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. وعندما بلغ الشيخ 19 من عمره ومع صغر سنه، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب، فصنف الشيخ منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، والتي انتهى من تسويدها سنة 62 و300 للهجرة، وقد أجاد فيها. يعد الشيخ من أجل علماء منطقة تهامة وأقدرهم على قول الشعر، وقد لبى نداء ربه تعالى في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 77 و300 للهجرة، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة، وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حارا يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموته، ومن ذلك قصيدة للشيخ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي يقول في أولها: لقد دوى على المخلاف صوته، نعى النحرير عالمها الهمامة، تفجعت الجنوب وساكنوها على بدر بها يمحو الظلامة، وذاعت في الدنا صيحات خطب فهزت من فجائعها الأنامة، فكفكفت الدموع على فقيد على الإسلام شمر واستقام، وأحيا في الربوع بيوت علم وواسى مقعدا ورعى يتامى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فامتثالا لإشارة فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله تعالى بتسجيل منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، وقد أشار فضيلته بتسجيلها تيسيرا على طلاب العلم الراغبين في حفظها وإعانة لهم على ذلك. فامتثالا لإشارته حفظه الله تعالى عزمت مستعينا بالله على تسجيل هذه المنظومة المباركة بصوتي، غير أني أحب أن ألفت انتباه إخواني إلى أني اخترت أداء هذه المنظومة بطريقة منغمة، ولي أسوة في قراءة بعض طلاب العلم لبعض المتون على الشيخين الفاضلين الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى منغمين أداءهم، وكفى بالشيخين الفاضلين في الرضا بذلك أسوة. وقبل الشروع في قراءة هذه المنظومة المباركة أمتثل وصية مؤلفها رحمه الله تعالى بالدعاء له، حيث طلب ذلك في البيت قبل الأخير من منظومته، فأسأل الله عز وجل أن يجزل له وللشيخ محمد شارحها المثوبة والعطاء، وأن يجعل لي من الخير نصيبا بما نويته من الإعانة على وجه من وجوه البر والدلالة على نوع من أنواع الخير، والله حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
أبدأ باسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومما ساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دا ومن سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
مقدمة تعرف العبد بما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين.
فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات.
أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان آيا من يفهم. إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الآحاد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العالي. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنها ذات ولا يكيف الحجى صفاته. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. منفرد بالخلق والإرادة وحكيم جل بما أراده. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. جل كلامه عن الإحصاء والحصر والمفاد والفناء جل كلامه عن الإحصاء والحصر والمفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه تبعة أبحور والخلق تكتبه بكل آن فانت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا وقد روى الثقات عن خير المالى بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الآخر ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤيات أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مريد واو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان.
فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله.
هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن مديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حاوته لفظات الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ورد. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.
فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك.
ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما.
والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثاني شرك أصار وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء ومنه إقسام بغير البار كما أتى في محكم الأخبار
فصل في بيان أمور يفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه وبيان حكم الرقى والتمائم
ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكاله الله إلى ما علقه ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعة وذاك لا اختلاف في سنيته أما الرقى المجهولات المعاني فذاك وسواس من الشيطان وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس فحذرا ثم حذري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير بين بل إنها قاسمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام
فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية
هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان ثم الزيارات على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإنا والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتات الصحيحة.